وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. وحدثنا
هذه السترة سترة المصلي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها بل أمر بها. ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث أن الإنسان إذا وضعها بين يديه فإنه لا يبالي من مر وراء ذلك ولا يضره. ولكن هذا الحديث فيه أنها مثل مؤخرة الرحم أو مؤخرة الرحم، وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل، رحل البعير، حتى يستند إليها الراكب في نحو ثلثي ذراع. فإذا وضعها الإنسان بين يديه فإنه لا يضره من مر وراءها أيا كان. ولكن قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد فليخط خطا، وورد عنه أنه قال استتر ولو بسهم، والسهم شيء يسير. فما ذكر هنا يراد به الكمال، يراد به الكمال، وما ذكر هناك يراد به المجزئ. واختلف العلماء رحمهم الله في السترة هل هي واجبة أو سنة، والصواب أنها سنة وليست بواجبة، وسيمر بنا من الأحاديث ما يدل على ذلك. وهذه الأحاديث التي دلت على أنها ليست بواجبة هي التي أخرجت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والسنة. وعلم من هذا الحديث أن المار بين يدي المصلي يضر المصلي إذا لم يكن سترة. لكن ما نوع الضرر؟ أيبطل صلاته أم ينقص صلاته؟ يقال في ذلك تفصيل. إن كان من الثلاثة التي تقطع الصلاة فإنه يضر الصلاة بالإفساد، وإن لم يكن كذلك فهو يضرها بماذا؟ بالنقص. نعم سليم. ذكرناها قبل قليل، عقبة الشيطان إذا جلست تجعل العقبين جنب بعض والأصابع واحدة على اليمين والشمال وتجلس على العقبين، هذه واحدة. وقيل إن المراد أن تنصب القدمين وتجلس على العقبين. وثم صفة ثالثة أيضا أن تنصب القدمين وتجلس بينهما. لا، السهم ما جاء إذا لم يجب، الخط هو الذي قال إن لم يجب. لا، هي أكبر من السهم، لكن أكبر من السهم. قال ليستدر أحدكم ولو بسهم. نعم، السهم مثل أصبع، السهم اللي يوضع في القوس ثم يرمى به. نعم بجينا في الحديث إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا
هذا فيه دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان لا بأس أن يصمد صمدا إلى السترة لقوله فيصلي إليها، ولم يذكر قيدا آخر، وقيل ينبغي أن يميل عنها يمينا أو شمالا وأن لا يصمد إليها لئلا يتشبه بعباد الأوثان. وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد لكنه بسند لين. وأما الفائدة الثانية فهو أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن هذه العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يفعل المأمومون مثلها، فدل ذلك على أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة، لأن سترة إمامه سترة له. ولكن يبقى لو فاته شيء من الصلاة وسلم الإمام وقام يقضي، فهل يتخذ السترة؟ أو نقول بما أنه مأموم حقيقة فيما أدرك مع الإمام وحكما فيما تخلف عنه فإنه لا يسن له أن يتخذ السترة، وهذا الأخير أقرب. وعلى هذا فإذا كان العمود قريبا منك وأنت تقضي ما فاتك فلا يسن لك أن تميل لا يمينا ولا يسارا. نعم لو فرض أن ذلك أي دنوك من العمود أحمى لك من مرور الناس بين يديك، فهنا نقول اقرب من العمود لتحمي نفسك من مرور الناس. نعم. نعم. هكذا قال بعض العلماء إنه إذا لم يخش مارا فإنه لا يتخذ السترة، لكن هكذا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يتخذ السترة وهو لا يخشى مارا؟ تقول إذا قلت هذا تعبير سيء، ما هو طيب؟ إذا كان التلميذ مع أستاذه ما يقول إذا قلت، كأنه يريد أن يجعله خصما له، لكن يقول إذا قيل أو إذا قلنا. إيه فيها شيء، فيها شيء بالنسبة للتلميذ مع أستاذه. ماذا نعذرك إن شاء الله. طيب ونؤجل الجواب. نعم. الظاهر أنه يقدم الصف الأول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. استهموا في أي الصلاة؟ لعلها بعد الفريضة. إيش؟ إذا لم يكن سترة، فقيل إنه بقدر ثلاثة أذرع من قدميه، وقيل إنه بقدر موضع سجوده، وذلك لأن المصلي لا يملك من أو لا يستحق إلا ما يحتاج إليه في صلاته، وأبعده محل سجوده، وهذا هو الأصح. أما لو كان له فراش معين كالسجادة مثلا فإن من مر من ورائها لا يضر. إيش؟ إلى القدم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها.
هذا أيضا فيه دليل على أنه يجوز أن تكون السترة بهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض بعيره ويصلي إليه. لكن هذا مشروط بما إذا أمن من تشويشها عليه، فإن لم يأمن يعني كان يخشى أن تقوم أو أن تضطرب اضطرابا يوجب أن ينشغل به فلا يفعل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
في هذا الحديث فوائد، منها أن أبا جحيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالأبطح، وذلك في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى، والأبطح موضع معروف في مكة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الخيام والأبنية ما يكون كبيرا، وإنما يتخذ ما تكون به الكفاية، لقوله قبة له حمراء من أدم أي من جلد. ومنها تبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، يعني من نائل شيئا كثيرا ومن ناضح وهو الذي ينال شيئا يسيرا. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، جواز لباس الأحمر لقوله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقين. ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لباس الأحمر، فقال ابن القيم إن معنى الحلة الحمراء هنا أي التي ملونة بالأحمر، كما تقول مثلا شماغا أحمر وغطرة بيضاء وما أشبه ذلك. وبهذا تجتمع الأدلة وهو جمع حسن. ومن فوائد هذا الحديث جواز تشمير الثوب لقولك كأني أنظر إلى بياض ساقيه، ولكن قد يقول قائل ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصيرا؟ فالجواب بلى، وحينئذ تضيع هذه الفائدة. لكن قد ورد في نفس الحديث أنه كان مشمرا عن ساقيه، وهذا يدل على أن أصل الثوب كان طويلا، وأنه إذا شمر ثوبه لعمل قبل صلاته فإنه لا بأس أن يبقى الثوب مشمرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الساقين ليسا من العورة. وجهه لقولك أني أنظر إلى بياض ساقين. ومن طيب قال فتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا يكون قوله فيما سبق بوضوء رسول الله أي بالماء الذي يتوضأ به وليس بفضل وضوء، وهذا تحتاج إلى تحرير ولعل الشارح أشار إليه. نعم إيش؟ طيب إيه؟
قوله وهو بالأفطح والموضع المعروف على باب مكة، ويقال لها البطحاء أيضا. قوله فمن نائل وناظر معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحب. قوله فخرج بلال
بوضوء
فمن نائل وناضح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فيه تقديم وتأخير. تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح توبكا بآثاره صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مبينا في الحديث الآخر رأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه، ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم.
إذا صار قوله قال فتوضأ يعني قبل أن ينضح الناس وينالون، وأما قول الشارح ففيه التبرك بأثار الصالحين فهذا ليس بصحيح، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا فيما بينهم، مع أن فيهم الصالحين فيهم الكبراء الفقهاء ولم يكونوا يفعلون. طيب، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الأذان في السفر لقوله أذن بلال، أذن بلال. وهل الأذان في السفر فرض كالحضر أم سنة؟ الصواب أنه فرض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة يقول لمالك بن حويرث ومن معه فليؤذن لكم أحدكم، والأمر للوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن أن يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، ولكن كيف ذلك؟ هل يقول حي على الصلاة الثنتين على اليمين، حي على الفلاح الثنتين على اليمين أو نعم على الشمال، أو يقول حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا، أو يقول حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا وحي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا؟ في هذا قولان للعلماء، وأكثر أهل العلم على الأول، أي أن حي على الصلاة اليمين وحي على الفلاح لليسار. ومن فوائد الحديث استحباب ركز العنزة والصلاة إليها لقوله ثم ركزت له عنزة. ومن فوائد الحديث أن المسافر يقصر ولو أقام، يعني ولو لم يجد به السعير، لقوله فصلى الظهر ركعتين. وفي لفظ آخر قال فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فيستفاد من هذا اللفظ جواز جمع المسافر ولو لم يجد به السير، جواز جمع المسافر وإن لم يجد به السير، وهذا هو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال المسافر المقيم الساكن لا يجمع، لأن الجمع ليس سببه السفر بل سببه المشقة والحرج. والمسافر إذا كان مقيما فإنه ليس عن المشقة. واستدل لذلك أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين إقامته في منى كان لا يجمع. ولا شك أن الأفضل عدم الجمع إذا كان مقيما، وإن جمع فلا بأس، أما إذا جد به السير فالأفضل أن يجمع لأن ذلك أيسر له. وأما القصر فهو سنة سواء كان قد جد به السير أم لا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وضع له سترة لم يضره أن يمر بين يديه الحمار والكلب، ولا يلزمه منع، لقوله يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين تقدم، قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وهذا اتفق عليه أبو جحيفة وأنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة. وهذا القول هو الراجح أن المسافر إذا سافر فإنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدته أم قصرت، ما لم يتخذ البلد الثاني موطنا أو محل إقامة مطلقة. فأما الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل أو بحاجة فإنها لا تمنع من التأخص برخص السفر. نعم. ترى المقيم مهم عنها المقيم في البلد.
المسافر لكنه نازل.
نعم.
نعم. لكن الشيخ قد يقول قائل لماذا لا نتعدى الحكم إلى السنية؟
لماذا إيش؟
لماذا لا نقول أن هذا السنة؟
نعم.
أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في تبوك وقد نزل فيها 20 يوما.
نعم. لا نقول إنه سنة لأن جمعه هنا في احتمال أنه كان شق عليه فجمع لدفع المشقة، وما دام الاحتمال قائما فإن لا نلزم بهذا. نعم. هل عندك دليل على أنه لم يتركها أبدا؟ إيه لكن يفعل هذا. إذن ما دام في الغالب فغير الغالب يدل على عدم الوجوب. نعم. الأخ إيش؟ إيه نعم. إيه. سؤال مهم. يعني الآن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت، فهل يلتفت يمينا وشمالا؟ الجواب لا، لأنه لا داعي لذلك. وربما لو التفت يمينا وشمالا ربما أخل بالصوت إذا لم يكن مقابل الله. لكن يترتب على هذا سؤال آخر: هل يجعل أصبعيه في أذنيه؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، لأن الأصل بقاء السنة، ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته، لأن الأذنين يخرج منهما صوت، فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع للصوت وأندى له. وعلى هذا فإذا أذن في مكبر الصوت فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه، ولكن لا يلتفت يمينا ولا شمالا. ولا أدري عن أخينا عبد الرحمن ماذا يعمل. أنا أقول ماذا تعمل، ما أقول سألت ولا ما سألت. طيب ثلاثة، خذنا ثلاثة. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا
هذا واضح، هذا واضح أنهم كانوا يفعلون ذلك تبركا. نعم.
ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
ما فيها شيء جديد.
حدثني.
نعم. بين يدي العنزة، بين يدي العنزة، ما قال وراءه. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور.
حديث واحد، إذا صار حديث واحدا فألفاظه لا تعتبر حديثا جديدا. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثني حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة.
بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه.
اللهم صل وسلم. نعم. سبق الكلام على هذا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأثان فنزلت فأرسلت الأثان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ظاهره يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة لأنه أرسله يرتع فمر بين يدي الصف حين مروره ثم نزل فدخل في الصف. ولكنه لا وجه لهذا للاستدلال بهذا الحديث على ما ذكر. أولا لأننا لا ندري هل الحمار كان قريبا من بين يدي الصف أو بعيدا، وثانيا أنه إذا مر بين يدي الصف فإن ذلك لا يضر ولو كان قريبا لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا دلالة به على ما ذكر، أي على أن الحمار لا يقطع الصلاة. نعم.
حدثنا
ما ندري ما هي المسافة بين قدمي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين هذه التي تمر. دالله نعم.
سؤالي مثلا، هل هؤلاء الناس الذين يمرون كأن الظاهر مثل بينهم دخول، هل الصلاة ليست واجبة عليهم؟
يعني هذه بارك الله فيك، دائما يكون الناس بعضهم يتوضأ ثم يأتي وقد دخل الإمام في الصلاة فيمرون من بين يديه. ولكن السؤال هل إذا أمكن أن أمر من وراء الصفوف هل أمر بين يدي المصلين أو الأفضل العدول عن ذلك؟ الأفضل العدول عن ذلك لأن لا يشوش عليه، لأن بعض الناس لو يرى أدنى شيء التفت إليه.
ممكن يكون بعيد أو ابن عباس
هنا
ممكن أن يكون المرور بعيدا،
نعم،
يكون سترة الإمام سترة للمأمور،
نعم.
لكن يا شيخ ألا يعني يشكل على هذا
قوله
في آخر الحديث
قوله
في آخر الأثر،
نعم،
ذلك علي أحد،
نعم،
فقول ابن عباس رضي الله عنه يعني ذكر هذا،
نعم،
نعم، فيدل على أنه قد يوجد ما ينكر.
صحيح، وهو كذلك. ومما ينكر أن تجعل الحمار بين يدي المصلين لأنه يشوش عليهم وربما ينطلق عليهم وربما يبول أمامهم. نعم.
حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح.
لكن كل هذه الرواية بعرفة شاذة لا شك فيها، والصواب أنه بمنى. ورواية يوم في حجة الوداع أو يوم الفتح تدل على عدم ضبط الراوي، والصواب أنه في حجة الوداع وأنه في منى وأنه يصلي إلى غير جدار، كما في رواية أخرى في صحيح البخاري يصلي إلى غير جدار، وهذا هو محل الشاهد. لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسفاره يصلي إلى العنزة، فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى غير سترة لقوله إلى غير جدار، لأنه إنما نفى وجود الجدار فقط، وهذا لا يستلزم نفي غيره. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى سترة. ومن العلماء من قال إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بنفي الجدار نفي السترة، لكنه ليس بذاك القول. نعم سليم. ما يحتمل أبد، يعني تقول لو كانت من بين يدي الإمام لقال من بين يدي الرسول. لكن طيب هو يمكن الإمكان، يمكن يمر من بين يدي بعض الصف وتنحرف الصف الأتان. نعم نعم هذه يعني تقول لو كان مارا بين يدي الرسول لقاله. نعم وهذا هو الظاهر، لم يمر بين يدي الرسول إنما مر بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يكون فيه دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. نعم شرافة. هو ما ذكرنا أمس، ذكرنا قلنا إذا كان له سترة فإلى سترته، إن لم يكن له سترة فمقدار محل السجود. لا 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 قص أنا ما أظن أن تريد هذا، يعني معناه أن هل يمنع بقية الشيء الدوار؟ نعم يمنعها لئلا تشوش عليه، لكنها لو مرت فإنها لا تقطع.
ولا تضر؟
ما تضر، يعني نقص الصلاة ما تضر، لكنها يمنعها. نعم. طيب. نعم. هل لا الأنثى لابد أن تكون بالغة، فما دون البلوغ لا تقطع الصلاة، ويمنع الصبي ولو لم يبلغ. والطفل نعم ولو سنتين وثلاثة، لأنه لا ينبغي أن تمكن أحد أن يحول بينك وبين قبلتك. نعم.
باب منع المار بين يدي المصلي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
قوله فلا يدع ظاهره تحريم ذلك، أي تحريم تركه يمر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليدرأه ما استطاع، وإن أبى فليقاتله، لكنه لم يقل فليقتله، ولكن يقاتله يعني يدافعه بضرب ونحوه. إلا أن العلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بما إذا لم يخش فساد الصلاة بكثرة الحركة، فإن خشي فساد الصلاة بكثرة الحركة فلا يقاتل، لأنه إنما أمر بدفعه لئلا ينقص إيش الصلاة. إذا كان مدافعته تستلزم أن تفسد الصلاة فإنه لا يدفع النقص بما هو مفسد، وهذا تعليم جيد وواضح. وفي قوله وقوله فإنما هو شيطان، المراد أنه شيطان من الإنس، فإن من الإنس شياطين كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن فيه رواية أخرى فإن معه القرين، وهذا يدل على أن الشيطان هو الذي أمره بذلك، ولا منافاة بين الحديثين، لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له صار شيطان. أين؟ طيب، وقوله يمر بين يديه، ما المراد بما بين يديه؟ قيل ما كان بينهم وبين موضع قدميه 3 أذرع، وقيل ما بينهم وبين موضع ما بين قدميه وموضع سجوده، وهذا هو الصحيح، إلا أن يكون له فراش يصلي عليه فإلى حد فراشه. لا يضر لو على صدرها أو على أي شيء، إلا إذا كان رجلا يخشى على نفسه من فساد صلاته إذا مسها فهنا لا يفعل، يتنحنح لعل الله يهديه. السؤال عن درس أمس يكون يوم أمس. نعم ليس عليه ضمان، لأن لدينا قاعدة يا فهد، وهي كل ما ترتب على المعذون فليس بمضمون، هذه قاعدة مفيدة، كل شيء يترتب على المعذون فإنه ليس بمضمون، لا إذا طعنه في كبده أو شيء مقتل هذا أراد قتله. نعم ما الحديث لا يدل على هذا، الحديث يدل على أن المراد المقاتل يعني المدافع بقوة، لا يضر إذا لم وإن مر بين يدي الإمام أفسد صلاة الإمام والمأموم. نعم، لأنه تابع للإمام. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
وهذا من فوائد السترة أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فله أن يمنع من يحول بينه وبينها وله أن يقاتل على ذلك، لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس. وفي هذا دليل على حسن حال الخلفاء فيما سبق والأمراء، لأن أبا سعيد حين استدل عليه بالحديث سكت ولم يقل ولم يحل جوابا. نعم. أي نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحية